أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وكل صورة حاصلة لموجود مجرد عن المادة بأي نحو كان فهي مناط عالمية ذلك المجرد بها، سواء كانت قائمة بذاته أو لا. قلنا بأنه توجد هنا مجموعة من القياسات، أشرنا إلى القياس الأول والقياس الثاني في المقام، وانتهى بنا الحديث إلى القياس الثالث. في القياس الثالث أيضا نأخذ نتيجة القياس الثاني كصغرى، ثم نضيف إلى ذلك الكبرى. أما الصغرى التي حصلت إلى هنا أن الموجود أن الفاعل فإن فعله حاصل له، وهذا واضح، أو أن الموجود إذا كان هناك شيء حاصل له فإن حصول هذه الصغرى الكبرى فإن حصول ذلك الشيء هو منشأ عالميته بذلك الشيء. إذن هذا القياس الثالث يريد أن يوصلنا إلى هذه النتيجة، وهو ملاك العالمية وملاك العلم بالشيء. الإخوة اللي يردون يكتبون صغرى القياس وكبرى، هذا أن كل ما أوجدته النفس فهو حاصل لها، هذا ما تقدم من خلال القياس الأول والقياس الثاني. أوجدته القياس الأول حاصل لها القياس الثاني. الآن نجعل نتيجة القياس الأول والثاني صغرى في القياس الثالث، إن كل ما أوجدته النفس فهو حاصل لها، وكل مجرد إذا حصل له شيء فهو عالم به. إذن النتيجة هي أن هذه النفس كل ما حصل لها فهي عالمة بذلك. فإذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأن هذا الحصول ليس على قسم واحد، وإنما على أقسام ثلاثة: إما حصول الشيء لقابله، وإما حصول الشيء لنفسه، وإما حصول الشيء لفاعله. وقلنا أن أقوى أنواع هذه الحصولات الثلاثة هو حصول الشيء لفاعله، فإنه أقوى من حصول الشيء لنفسه ولقابله. من هنا يتضح لنا بناء على أن الحصول من خلال الحصول من هنا يتضح لنا بناء على أن الحصول من خلال الحصول يتحقق العلم. إذن يتبين بأنه حتى حصول الشيء لنفسه هو علم الشيء بنفسه، يلزم منه علم الشيء بنفسه، وهذا واضح. لذا في محله في أبحاث العلم والعالم والمعلوم بينا بأنه أساسا ليس فقط المجرد يعلم بغيره، أعم من أن يكون ذلك الغير قائم به قياما حلوليا أو قائم به قياما صدوريا، بل أن الشيء أيضا إذا كان مجردا فهو عالم بذاته. والاختلاف يكون بين العالي وبين العالم والمعلوم بحسب الاعتبار، أما بخلافه في علم الشيء بغيره. هذا المعنى إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة، أيضا تقدم الكلام عنه فيما سبق، يعني في نهاية الحكمة الفصل الثاني صفحة 241، يعني الفصل الثاني من المرحلة 11. هناك قال هناك هذا كان بحثه صفحة 239 إلى صفحة 241 لا على أي الأحوال. قال التفت هاي عبارات سيد الطباطبائي، قال ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في تعريف العلم. ما هو العلم؟ قال حصول العلم ووجوده للعالم مما لا ريب فيه. إذن العلم حقيقته مرجعه إلى حصول الشيء لشيئين، وليس كل حصول كيفما كان يحقق العلم، بل حصول الأمر المجرد للعالم يحقق العلم، وهذه أيضا نكتة إضافية. قال وليس كل حصول كيفما كان، بل حصول أمر هو بالفعل فعلية محضة لا قوة فيه لشيء أصلا. إذن خب الآن الحاصل هذا فيما يتعلق بحصول شيء لابد أن يكون هذا الشيء مجردا لشيء، ذلك الشيء الآخر أيضا لابد أن يكون مجردا أم لا، ذكرنا في محله. قال ومقتضى حضور العلم للعالم أن يكون العالم أيضا تاما ذا فعلية في نفسه. ومن هنا عرف العلم، إذا يتذكر الإخوة قلنا حصول أمر مجرد لأمر مجرد، ولكنه محل الشاهد الحصول. إذن مرجع العلم إلى الحصول، فإذا ثبت في الأبحاث السابقة بأن الصورة حاصلة للنفس، إذن ملاك العالمية أيضا قد تحققت للنفس. لذا عبارة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المقام بعد هنا تكون واضحة. قال وكل صورة حاصلة لموجود مجرد عن المادة، إذن لابد أن يكون العالم النفس مجردة، وتلك الصورة أيضا لابد أن تكون مجردة ببرهان موكول إلى محله من أبحاث العلم والعالم والمعلوم. وكل صورة حاصلة لموجود مجرد عن المادة بأي نحو كان الحصول، الحصول بأي نحو من الأنحاء، كان حصول الشيء لنفسه، كان حصوله لفاعله، كان حصوله لقابله، بأي نحو كان، يعني بأي نحو كان الحصول، فهي هذه الصورة الحاصلة فهي مناط عالمية ذلك المجرد بالصورة. إذا كانت الصورة حاصلة للنفس فهي مناط عالمية النفس بتلك الصورة. لماذا؟ لأن العلم هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد، حصول أمر مجرد لأمر مجرد، والمفروض أنه في المقام هذه الصورة حاصلة للنفس. طبعا هنا لم نثبت تجرد هذه الصورة، لأن تجردها موكول بحثه إلى مقام آخر، ولكن فقط نريد أن نستفيد من الحصول أن هذه الصورة حاصلة للنفس، فإذا كانت حاصلة فهي ملاك عالمية النفس بهذه الصورة الحاصلة. محال هو هذا الذي نريد أن نقول، محال نعم، قد لا يتم العلم بالعلم، مو لا يتم العلم، يعني لا يوجد التفات إلى أني عالم، مو أنه لا يحصل العلم. حقيقة العلم هي حضور وحصول شيء لشيء، فإذا حصل تحقق العلم. نعم قد تلتفت إلى هذا الحصول وقد لا تلتفت إليه، فالالتفات وعدم الالتفات مرتبط بالعلم المركب لا بالعلم البسيط. قال فهي مناط عالمية ذلك المجرد بالصورة. هسه سواء كانت تلك الصورة قائمة بذات الفاعل أو لم تكن قائمة بذات الفاعل، يعني أن الفاعل بالنسبة إلى الصورة نسبة الصدور أو نسبة ماذا؟ أو نسبة الحلول، لا فرق. في النتيجة إذا كان هناك حصول فهو منشأ للعالمية، سواء كانت تلك الصورة قائمة بذات الفاعل المجرد أو لا. ماذا بأي دليل تقول أنه إذا صار حصول فقد حصل العلم؟ يقول ومناط عالمية الشيء بالشيء حصول صورة ذلك الشيء للشيء. نحن نقول إنما إذا حصل الشيء فقد حصل العلم، لأن ملاك العلم هو ماذا؟ هو حصول شيء لشيء. وفي المقام فإن هذه الصورة التي هي إما قائمة بالنفس قياما صدوريا أو قائمة بالنفس قياما حلوليا فهي حاصلة للنفس، وإذا كانت حاصلة فقد تحقق ملاك عالمية النفس بتلك الصورة. قال ومناط عالمية الشيء بالشيء. هسه لا فرق بين أن يكون الشيء الثاني هو نفس الشيء الأول كعلم النفس بذاتها، أو أن الشيء الثاني غير الشيء الأول كعلم النفس بغيرها. ومناط عالمية الشيء بالشيء حصول صورة ذلك الشيء للشيء. هسه لا فرق سواء كانت الصورة عين الشيء العالم كما في علم الشيء بنفسه، علم النفس بذاتها، سواء كانت الصورة عين الشيء العالم فيكون حصول الصورة هو حصول نفس ذلك الشيء، لا أنه يوجد عندنا حصولان، حصول للعالم وحصول للمعلوم، والمعلوم حاصل للعالم، لا، حصول العالم هو نفس حصول المعلوم. إذن ما الفرق بين العالم والمعلوم؟ يقول إنما يكون بعد بالاعتبار لا في الواقع الخارجي. فيكون حصول الصورة حصول نفس العالم نفس ذلك الشيء كعلم النفس بذاتها، سواء كانت الصورة عين الشيء أو غير الشيء. لا فرق بين أن يكون هذا الحصول بعينه أو بغيره، فيكون حصول الصورة إما في الشيء وإما ماذا؟ وإما عن الشيء. في الشيء في القيام الحلولي، عن الشيء في القيام الصدوري. يقول سواء فيكون حصول أو غيره، هسه هذه غيره ينقسم إلى قسمين، يعني علم الشيء بغيره، فيكون هذا العلم هذا المغير إما حال في العالم وإما صادر عن العالم، فيكون حصول الصورة إما في الشيء وذلك إذا كان الشيء يعني العالم قابلا للصورة والصورة قائمة بالنفس قياما حلوليا، وإما عن الشيء وذلك إذا كان الشيء فاعلا للصورة، فتكون النسبة نسبة الصدور لا نسبة القيام الحلولي. إذن فالنتيجة التي يريد أن يأخذها هذه خلاصة ما تقدم في هذا القياس الثالث. يقول فالحصول للشيء المجرد الذي هو عبارة عن العالمية، إذن الحصول للشيء المجرد هو حقيقة العالمية بالشيء. ما معنى عالمية الشيء؟ يعني حصول الشيء لأمر مجرد. ما هو حصول الشيء لأمر مجرد؟ هو عالمية الشيء بذلك الشيء. يقول فيكون فالحصول للشيء المجرد الذي هو عبارة عن العالمية، هذه لها مصاديق بعد ثلاثة، أعم من حصول نفسه علم الشيء بذاته، أو الحصول فيه إذا كان القيام قياما حلوليا وكان علم الشيء بغيره وحلولي، أو الحصول له إذا كان القيام قياما ماذا؟ قياما صدوريا. فللنفس الإنسانية في ذاتها عالم خاص بها أساسا واقعا بناء على هذا. بعد أساسا الآن واحدة من نشآت هذا العالم عندما نأتي نقول نشأة العاقل ونشأة المثال ونشأة الخارج ونشأة ماذا؟ ونشأة النفس. فإن النفس نشأة من نشآت هذا العالم ولها عالمها الخاص بها، من الأمور التي تنشئها لنفسها بإذن الله سبحانه وتعالى. لذا واقعا النفس لها عالمها الخاص بها. سألتفت لي جيدا، أريد أنتقل إلى بحث مهم آخر. إذن النفس واقعا وفيك انطوى العالم الأكبر، يعني النفس في دائرة وجودها، في محوطة وجودها. فأي دائرة من الدوائر كانت هذه؟ هذه النشأة، نشأة النفس. تستطيع هذه النفس أن توجد لنفسها صور المجردة، صورة العقل، صورة الملك، صورة الأمور الملكوتية، صور الماديات. هذه الماديات أعم من أن تكون بسيطة، مركبة، عناصر وغير عناصر، كلها هذه كلها توجدها، ولكن كل وجودها يكون في دائرة ماذا؟ في دائرة ونشأة وجود الإنسان، إن صح التعبير، يعني في دائرة الخيال المتصل، لا في دائرة الخيال المنفصل، يعني المثال المتصل بالنفس لا المثال المنفصل عن النفس. هذه حقيقة الإنسان في هذه النشأة بناء على هذه المباني اللي بعضها نقحت هنا، وبعضها تنقح في أبحاث العلة والمعلول، وبعضها تنقح في أبحاث الوجود، تنقح في الوجود الذهني، وبعضها في أبحاث العلم والعالم والمعلوم. بالجمع بين هذه المباني ننتهي إلى هذه الحقيقة. جيد جدا. إذن الإنسان له ولاية تكوينية أو ليست له ولاية تكوينية؟ نعم له. له تصرف تكويني أو ليس له تصرف تكويني؟ نعم له تصرف تكويني، ولكنه دائرة التصرف محدودة في حدود هذه الدائرة. خب في الآخرة ماذا يقول؟ الجواب في الآخرة لا أنه توجد عنده الولاية التكوينية والتصرف التكويني الذي لم يكن في النشأة الدنيا، لا لا لا، هذه كانت موجودة، ولكن دائرتها ماذا؟ تتسع، فينتقل الإنسان من القدرة على إيجاد الشيء في المثال المتصل على أن يوجده أي في المثال المنفصل. عبدي تقول، أقول عبدي، أقول للشيء كن فيكون، عبدي تقول للشيء كن فيكون. بعد كما أن الأمور هنا في محوطة الوجود الذهني لا تتوقف على علة قابلية، بل كلها متوقفة على ماذا؟ على العلة الفاعلية، يعني على إرادة الفاعل، إن شاء وجد وإن لم يشأ لم يوجد. فذلك تلك النشأة كل شيء في عالم المثال المنفصل يتوقف على الإرادة التكوينية بلا حاجة إلى علة قابلية. لذا بعد هناك لا معنى للزمان ولا للمكان ولا للكون ولا للفساد ولا للحركة ولا للخروج من القوة إلى الفعل ولا ولا ولا، لأن كل هذه القوانين مرتبطة بأي شيء؟ مرتبطة بنظام، كما أن للفاعل دور للقابل أيضا دور. أما إذا صار النظام نظام فاعلي محض بلا حاجة إلى نظام قابليين، إذن لا معنى للخروج من القوة إلى الفعل، ولا معنى للحركة، ولا معنى للكون والفساد، ولا معنى للموت، ولا معنى للعمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لا أنه يمكن أن يعمل ولا يعمل، يمنع عن العمل، بل العالم عالم ليس عالم العمل، بل عالم الإرادة، عالم العلة الفاعلية. لذا في أول بحث الإخوة تذكرون قلنا بأن أبحاث الوجود الذهني تعيننا جيدا في فهم أبحاث المعاد. الإخوة اللي الآن يحضرون عندنا الجزء التاسع من الأسفار في أبحاث المعاد يلتفتون جيدا أن هذه المطالب هناك كيف يستفيد منها صدر المتألهين في إثبات المباحث المرتبطة بعلم المعاد، مبانيها الفلسفية، قواعدها في الأمور العامة، يبحث هنا في الوجود الذهني أو في العالم والمعلوم أو في العالم والمعلوم أو في العلة والمعلول. لذا التفت إلى عباراته، يقول فللنفس الإنسانية في ذاتها، يعني في محوطة وجودها، عالم خاص بها، هذا هو عالمها الخاص بها. ولكن ها هذا العالم الخاص بها لا يمكنها أن تنشئ شيئا بإذن الله في هذه الدائرة ما دامت في هذه الناشئة إلا إذا ارتبطت بالوجود المادي لذلك الشيء أو بالوجود المجرد لذلك الشيء. لابد أن يحصل لها نحو من أنحاء الارتباط حتى تستطيع أن تنشئ صورة لأمر مجرد أو لأمر مادي في صقع الناس، فيكون الارتباط هو من العلل المعدة للنفس لأن تخلق بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أما بخلاف هناك في تلك النشأة، هناك بعد هي توجد الخارج، لا أنها ترتبط في الخارج لتنشئ صورة في صقع الناس، وهذا أيضا من الفوارق بين النشأتين. قال: فللنفس الإنسانية في ذاتها عالم خاص بها. فهذا العالم ما هو؟ قال: من الجواهر والأعراض المفارقة والمادية. ولكنه ذكرنا جواهر وأعراض مو بنحو الوجود المنفصل، بل بنحو الوجود المتصل القائم بالناس. لذا التفتوا جيدا، لذا هذه الوجودات ما دام هناك التفات من النفس إليها فهي موجودة، وبمجرد الغفلة عنها فهي معدومة. إذن وجودها وعدم وجودها متوقف ومرتبط بالتفات وغفلة الفاعل عنها، فإذا كان ملتفتا إليها فهي موجودة، إذا كان غافلا عنها فهي معدومة. خب، أيهما أثقل على النفس حفظه؟ حفظ الجبل لو حفظ ذرة في النفس؟ النفس توجد جبلا في ذهنها في صحع نفسها، وتوجد ذرة، الجبل اللي فيه ملايين الأطنان والذرة اللي هي واحد من الألف من الغرام، أيهما أثقل على النفس في حفظ ذلك؟ في حفظ ها؟ لا فرق بينهما. كما أوجدت هذا تحفظه بالالتفات إليه، توجد ذلك وتحفظه بالالتفات إليه، ولا يؤوده حفظهما. هذا هم مظهر ولا يؤوده حفظهما في النفس الإنسانية، وبحثه سيأتي بعد ذلك. بعد لا معنى لأن نقول هذا أهون وذاك أسهل وهذا أصعب وذاك لم يكن، هذه كلها أسهل وأهون وأصعب هذه كلها مرتبطة بشرائط العلة الفقابلية اللي هي أقل أو أكثر. وإلا ما يتعلق بالعلة الفاعلية التي يصدر منها الفعل بعد لا فرق لها أن تخلق نفسا واحدة أو أن تخلق السماوات والأرض ومن فيهما وما فيهما، لأن نسبة الجملة التي مرارا يذكرها الأعلام، لأن نسبة عالم الأعيان إلى إرادته سبحانه وتعالى كنسبة صفحة الأذهان إلى إرادة النفس الإنسانية. كيف أنه الإرادة الإنسانية إذا تعلقت بشيء يوجد في صفحة الأذهان بإذن الله سبحانه وتعالى، ولله المثل أعلى. يعني عندما نقول هذه النسبة نفس تلك النسبة، هذا من باب المثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذا القرآن الكريم عندما يذكر أي مثال أو مثل لله سبحانه وتعالى يذيله إما في نفس الآية أو في آيات أخرى، يقول ولله المثل الأعلى. يعني أين هذا؟ أين التراب من رب الأرباب؟ لا يقاس هذا بذا على أي لحظة. قال: فللنفس الإنسانية في ذاتها عالم خاص بها من الجواهر والأعراض المفارقة والمادية. هذا إذا فرض أن هناك ارتباط بالواقع الخارجي، والأفلاك المتحركة والساكنة والعناصر والمركبات وسائر الحقائق، أي حقيقة وأي صورة تأتي في الذهن فهو مرتبط بصقع النفس وبإرادة النفس، وقائم بالنفس قياما صدوريا لا قياما حلوليا، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. نقطة. قال: يشاهدها. الآن يريد أن يعرض لمسألة أخرى، وهي أن هذه الصور القائمة بالنفس قياما صدوريا، هل النفس عالمة بها بهذه الصور بعلم حصولي آخر أو هي بوجودها حاضرة عند الناس وحاصلة عند الناس. هذه مسألة تكرر الكلام عنها في البداية والنهاية وفي غير البداية والنهاية، من أن الخارج معلوم بهذه الصورة، عم من أن يكون خارجا مادي أو خارج مجرد، معلوم بالصورة، فتكون الصورة معلومة بالذات، وذلك الخارج المحكي عنه بهذه الصورة معلوما بالعراض. أما نفس الصور القائمة بالنفس، سواء قلنا قياما حلوليا أو كانت قياما ماذا صدوريا، فهل أيضا معلومة للنفس بنحو المعلوم بالبعاض، أو هي معلومة بالذات، يعني حاضرة بنفسها أو حاضرة بصورة عنها؟ يقول لو قلنا أنها حاضرة بصورة عنها يلزم التسلسل، لأن هذه الصورة الثانية ننقل الكلام إليها أنها حاصلة للنفس بوجودها أو حاصلة للنفس بصورتها. فإن كان بوجودها فقولوا بالأول الأمر، وإن كان بصورتها ننقل الكلام إلى الصورة الثالثة، وتتسلسل الصور لا إلى نهاية، ولا يتحقق العلم. طبعا مع فارق بين مبنى الحكمة المشائية اللي ترى بأن هذه الصور قائمة بالنفس بنحو المحمول بالضميمة، وبين الحكمة المتعالية اللي ترى أن هذه الصور محمولة على النفس، لا بنحو ماذا؟ لا بنحو المحمول بالضميمة، بل بنحو الخارج المحمول. وهذا منشأه بعد إلى مباني اتحاد العاقل والمعقول. الذين ينكرون اتحاد العاقل والمعقول يقولون بأنها محمول بالضميمة، والذين يؤمنون باتحاد العاقل والمعقول يرون أنه من الخارج المحمول. قال يشاهدها أو يشاهدها ذلك الفاعل أو النفس، مفروض تشاهدها، لأن النفس تشاهدها بنفس حصولاتها لا بحصولات أخرى، وإلا ماذا؟ وإلا يتسلسل. هذه هماتها مرتبطة بهذه المسألة. وذلك لأن الباري حتى الآن بعد أن ذكر هذه القياسات الثلاثة، وأن الصور قائمة بالنفس قياما صدوريا لا قياما حلوليا، الآن يريد أن يقول ما الدليل على ذلك؟ يقول الدليل أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان مثالا لذاته وصفاته وأفعاله. إن الله خلق آدم وأولاده على صورة الرحمن ذاتا وصفة وفعلا. وكما ذكرت للإخوة بأن هذه الروايات واردة من طرق الفريقين، يعني العام والخاص ذكروا هذه أو مضمون هذه الروايات. والإخوة اللي يريدون راجعون هي ومصادر هذه الروايات موجودة في أول كتاب عيون النفس لشيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة، آمل نقل كل الروايات الواردة في هذا المجال. قال وذلك لأن الباري تعالى خلاق الموجودات المبدعة، كما هو الموجودات المرتبطة بعالم الأمر، والكائنة المرتبطة بعالم الخلق، وخلق النفس الإنسانية مثالا لذاته وصفاته وأفعاله. فالآن هو يبين ما هو المراد من الذات، مثال الذات، ما هو المراد من مثال الصفات، وما هو المراد من مثال الأفعال. ثم يعلق يقول فإنه تعالى منزه عن المثل لا عن المثال. هنا وقعا يوجد بحث، وهو أنه أساسا هل يوجد مثل لله أو لا يوجد مثل لله، خصوصا إذا قرأنا تلك الروايات التي قالت عبدي أطعني تكن، في الحديث القدسي عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، تلك القراءتين واردة، قراءة مثلي واردة وقراءة مثلي أيضا ماذا؟ واردة. خب مثلي واضح، مثلي يعني ماذا؟ يعني على مثالي، شبيه لي. هسه الآن الروايات أيضا يشير إليها شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة في كتابه هناك في الجزء الأول صفحة 430. عبدي أطعني يقول أنه قال سبحانه: يا ابن آدم خلقتك للبقاء وأنا حي لا أموت، أطعني فيما أمرتك وانتهي عما نهيتك، أجعلك مثلي حيا لا تموت. أو عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. وكذلك يقول، ويقول: ورد عن صاحب شريعتنا في صفة أهل الجنة أنه يأتي إليهم الملك فإذا دخل عليهم ناولهم كتابا من عند الله بعد أن يسلم عليهم من الله، فإذا في الكتاب: من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت، أما بعد فإني أقول للشيء كن فيكون، وقد جعلتك اليوم تقول للشيء كن فيكون. حسنا، بغض النظر عن صحة هذه الروايات سندا وعدم صحتها، الدليل العقلي أيضا يثبت هذه الحقيقة، فلا يعترض علينا أحد بأنكم تستندون في مسائل عقائدية إلى أدلة نقلية ظنية، هذا على فرض صحة الخبر، وأما على فرض عدم صحة الخبر أساسا أيضا لم تثبت حجية مثل هذه الروايات. الجواب أننا لم نستند إلى هذه في المسائل العقائدية في إلى الروايات، وإنما استندنا إلى الدليل العقلي القطعي، وهذه الروايات تكون شواهد مؤيدة لمن انتهى إليه العقل على أي الأحوال. السؤال مطروح هنا وهو أنه هل يوجد مثل لله أو لا يوجد؟ في الواقع بأنه أساسا لا بد أن نعرف ما هو المراد من اصطلاح المثل. فباصطلاح نقول أن الله لا مثل له، وباصطلاح آخر نقول أن الله ماذا؟ له مثلون. أما اصطلاح أن الله لا مثل له، يعني إذا كان المراد الاشتراك في ماهية واحد، هذا مثل هذا، يعني عندما نقول زيد مثل عمر مرادنا من المثلية هنا ماذا؟ الوحدة والاتحاد في الماهية، فإن ماهية زيد وماهية عمر حقيقة واحدة وهي الإنسانية، وإنما الاختلاف في الخصائص الفردية. إذا كان المراد من المثلية هذا المعنى، فلا إشكال ولا شبهة أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له. تعالى الله عن المثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما إذا كان المراد من المثل يعني ماذا؟ ها؟ يعني المثل بالمعنى الذي نذكره في بحث المثل والقيمة في الفقه. هناك هم كان مقصودنا اتحاد الماهية، ها؟ لو مرادنا المشابهة، مشابهة هناك، ها؟ من الواضح أنه هناك عندما نقول مثلي وقيمي مرادنا من مثلي يعني الشبيه، هذا يشبه ذاك. إذا كان المراد من المثلية الشبيه، نعم فإن لله سبحانه وتعالى مثل، ولكنه مثل بما ينسجم مع عالم الإمكان، لا مثل بما ينسجم مع عالم الوجوب والغنى. يعني كما أن الله سبحانه وتعالى له وحدة حقة حقيقية، له مثل، وهي ما هو هذه المثل؟ ما هو؟ هو الوحدة الحقة الظلية، لأنه الوحدة الحقة الحقيقية، لأن هذا ظل ذاك. ومن هنا يتضح بأن المثل من قبيل الشاخص وظل ذلك الشاخص، فإن الظل شبيه تماما بالشاخص ولكنه قائم بذلك الشاخص. إذا كان المراد من المثل هذا المعنى الثاني أو الاصطلاح الثاني، نعم إن لله سبحانه وتعالى مثل بمعنى الشبيه. لذا شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة في صفحة 430 من الجزء الأول يقول: اعلم أن البراهين التوحيدية قائمة على أن الحق تعالى منزه عن المثل، ليس كمثله شيء، لا عن المثال، ولله المثل الأعلى. خب ما هو مثل الشيء؟ قال مثل الشيء بالكسر فالسكون ما يكون متحدا مع الشيء في الماهية. إذا كان المراد من المثل هذا، فالله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون له مثلون. أما بعد ذلك يأتي في صفحة 431 بعد أن ينقل الروايات السابقة يقول: واعلم أن مثلي أو مثلي في الأثر أجعلك مثلي أو مثلي حيا لا تموت يصح قراءته بفتح الأول والثاني، يعني مثلي، وبكسر الأول وسكون الثاني، يعني مثلي، وكلاهما صحيح. وعلى الأول فظاهر ما هو المراد من المثل، وعلى الثاني فالمثل ليس بمعناه المتقدم ذكره في عرف أهل الميزان والفلسفة، ليس هذا هو المراد، بل المثل هو بمعناه المثلي الظلي، كما أن للإنسان وحدة حق ظلية في قبال الوحدة الحق الحقيقية، وهكذا فيكون من باب الشبيه والمثال والذي يمكن أن يمثل به. جيد جدا. بناء على هذا تعالوا معنا إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خب إذا قلنا بأنه هذه الكاف زائدة، فالآية حقيقتها ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل، واضح. أما إذا قلنا هذه الكاف ليست زائدة، الآية ما تنفي المثل لله، وإنما تنفي ماذا؟ المثل لمثل الله سبحانه وتعالى. لأن الآية ماذا تقول؟ تقول ليس كمثله شيء، لم تقل الآية ليس مثله شيئا، لا، تقول ليس كمثله. إذن الآية بصدد نفي أن يوجد مثل لمثل الله سبحانه وتعالى. ومن هو مثل الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ الجواب: مثله هو الصادر الأول بناء على ما حققنا، فإنه أفضل مثل لله سبحانه وتعالى هو من؟ هو الصادر الأول الذي فيه الوحدة الحق الظلية الكاملة الكاملة، الخلافة التامة المتجسدة في نور الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن الآية تريد أن تبين أنه لا يوجد مثل لمثله، فضلا أن يكون له ماذا؟ له مثلون. بعد الآية هواية أعمق تكون، وهذا المعنى هو الذي يشير يعني يقبله أهل المعرفة، يعني القيصري عندما يصل إلى هذه الآية يفسرها بهذا البيان، كما يشير إليه أيضا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في ذيل صفحة 431 من هذا المعنى. قال القيصري في شرحه على الفصل الإلياتي من فصوص الحكم: وليس ذلك المثل إلا الإنسان المخلوق على صورته المتصف بكمالاته إلا الوجوب الذاتي الفارق بينهما. إلا الوجوب الذاتي، اللي هذا هو الذي بعد لا يمكن أن يكون له شبيه في نشأة عالم الإمكان، إلا أنهم عبادك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك. وهذه العبودية فيها ما فيها، يكفي ما فيها، اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه ثم قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا ولن تبلغوا. احنا كان عندنا في البحث في الراديو مولانا بالأمس تقريبا انتهينا من 22 حلقة في مسألة التفقه في الدين ومسألة جواز التقليد في مسائل أصول الدين، وأنه أساسا هل الباب مغلق على العموم في فهم القرآن الكريم أو لا، في 22 حلقة مسجلة. وإن شاء الله تعالى بانين إن شاء الله من الأسبوع القادم ندخل في بحث الغلو في الآيات والروايات، أساسا ما هو حد الغلو وما هو حد التقصير بالنسبة إلى معارف الدين، وهو بحث أساسي. على إذن قال: مثالا لذاته، وخلق النفس الإنسانية مثالا لذاته وصفاته وأفعاله، فإنه تعالى منزه عن المثل. فستضح المثل المنزه عنه أي مثل؟ المثل بحسب اصطلاح فن المنطق والفلسفة، لا المثل بمعنى الشبيه عن المعنى اللغوي له، أو إن صح التعبير المثل بالمعنى الفقهي. قال منزه عن المثل لا عن المثال، فخلق النفس مثالا له ذاتا. طبعا هذا لا بد أن يكون كذلك، وإلا إذا لم يكن كذلك كيف يعقل أن يكون آية للوصول إليه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. خب إذا لم يكن في الإنسان واقعا مثال لذاته، مثال لصفاته، مثال لأفعاله، كيف يمكن من عرف نفسه فقد عرف ربه؟ على أي الأحوال، قال فخلق الإنسان مثالا له ذاتا وصفاتا وأفعالا، ليكون معرفة النفس مرقاة سلما لمعرفة الله سبحانه وتعالى. وهذا إلى الروايات المستفيضة بل المتفق عليها أن من عرف نفسه فقد عرف ربه. فجعل ذاتها، يعني النفس الإنسانية، فجعل ذاتها مجردة عن الأكوان والأحياج والجهات، لأنها مجردة، وصيرها، هذا على مستوى الذات، على مستوى الصفات، وصيرها ذات قدرة وعلم وإرادة وحياة وسمع وبصر، وهذه الصفات الذاتية، وجعلها بعد على مستوى الأفعال، وجعلها ذات مملكة شبيهة بمملكة بارئها، ولكن هناك سعة وهنا ضيق. إن صح التمثيل، هناك في دائرة المثال المنفصل والوجود المنفصل، وإن كانت أيضا قائمة به قياما صدوريا. يخلق ما يشاء ويختار لما يريد، إلا أنها وإن كانت، الآن يدخل في بحث آخر، وهو خب هذه النفوس جميعا صقعها وعالمها الخاص بها على درجة واحدة أو لها درجات مشككة، أي منها؟ يأتي بحث جديد، إلا أنها دخول في بحث آخر. والحمد لله رب العالمين.